بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان بشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أن يعبدوه في شرح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه:
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء.
أن يعبدوه، والعبادة أيضا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وسائل الأعمال لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك،
والله عز وجل قال: ولقد بعثها في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله لا تكون لاجتناب الطاغوت. وإذا عادنا خمودا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا معنى كلام الشيخ كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا ابن عبد الوهاب فسر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدوا. لأن العبادة فيها الإشارة إلى المعبود، والمعبود لابد أن يكون واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. فعبادة، عبادة لمن؟ عبادة لمعبود هو الله، والله عز وجل يقبل العبادة إلا إذا قصد بها وجهه. هذا معنى أن لا تكون عبادة، يعني لا تكون عبادة مقبولة إلا مع التوحيد، مش لا تكون عبادة موجودة. عبادة موجودة قد توجد، عبادة موجودة للند توجد، لكن لا عبادة مقبولة إلا مع التوحيد. لأن العبادة فيها ما تعبد الله به، وفيها معبود، فيها معبود وفيها مادة العبادة. نعم.
قال: فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدع مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا تكون عبادة،
يعني مردود. فحتى لو العبادة ما فيها شرك، اللي انت أحدثتها ما فيها شرك، يعني مثلا ذكر على غير الصفة ما فيها شرك، صلاة على غير الصفة ما فيها شرك، لكن ليس عليها دليل فتكون بدعة. نعم.
فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها الإخلاص لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم يا إخوان لهذه النقطة؟ الشرطان الإخلاص والمتابعة. الإخلاص إشارة إلى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة إشارة إلى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا معنى كلام العلماء اللي قالوا: ها، التوحيد وتوحيد الاتباع. ما يقولون هناك نوع رابع، لا ما يقولونه، لكن توحيد الاتباع. فاستدل البعض بكلام العلماء بأن هناك توحيد الاتباع على جواز الزيادة على الأقسام الثلاثة في التوحيد: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. قالوا: فإن كثير من أهل العلم ذكر توحيد الاتباع وهذا زيادة على الثلاثة، يعني صار التوحيد عندهم أربعة أقسام. نقول هذا غلط، ما أحد قال والتوحيد الرابع الاتباع، لأن هذا لا يدخل في ترتيب الثلاثة، إذ الثلاثة متعلقة بماذا؟ بشهادة لا إله إلا الله. وإنما توحيد الاتباع هذا توحيد خاص بشهادة أن محمدا رسول الله، ومعناه إفراد النبي بالطاعة المطلقة، فلا يتبع مطلقا بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كذا. هذا يسمى توحيد الاتباع وليس قسما رابعا، وليس قسما رابعا. فالثلاثة أقسام هي التي توارثها الأمة لكن ليست قسما رابعا. لكن توحيد الحاكمية عندك أنت جعلته إيه؟ قسما رابعا لتوحيد الله، فجعلت توحيد الله ربوبية ألوهية أسماء وصفات حاكمي. يبقى إذن هل لك الآن دليل في كلام العلماء توحيد الاتباع؟ لا، لأن توحيد الاتباع خارج عن الثلاثة، إنما جعلت أنت توحيد الحاكمية داخلا في توحيد الرب سبحانه وتعالى فجعلته قسما رابعا، وبهذا خالفت تقسيم الأم. الأمر الثاني أن الحاكمية لا تخرج عن ثلاثة، فلماذا جعلتها تقسيم مستقلا؟ فهذا يدل على جهلك. الأمر الرابع أن الثالث أن هذا ما كان إلا بغلو، كونك تجعل للتوحيد توحيد الحاكمية قسما خاصا مع كونه يدخل في الأقسام الثلاثة، هذا من الغلو، هذا غلو. نعم، وقد يكون أصل الأمر مشروع، لا شك أن احنا نفرض الله بالحكم، فرض الله بالحكم، ولما نقول لا حاكم إلا الله صح ولا لا يا إخوان؟ صح يا أبو الرحمن؟ أما نفرض الله بالحكم صح؟ صحيح. لما نقول توحيد، لما نقول لا حاكم إلا الله صح؟ صحيح. وما إيه الإشكالية طيب في سيد قطب لا حاكم إلا الله؟ إيه الإشكالية طيب؟ إيه الإشكالية طيب في توحيد الحاكمية طالما أنه هو إفراد الله بالحكم؟ طيب إيه الإشكالية طيب؟ وأنا وأنت نقول كده إن الحكم إلا لله. طيب ما هو ما القرآن هو؟ طيب أمال إيه الإشكالية؟ فإحنا بنقول لا حاكم إلا الله، إيه الإشكالية؟ ها علي؟ نعم؟ طيب هيقول لك ماشي، لو قال أخص يبقى نرد عليه، لو قال أخص نرد عليه، ها يعني نوجع على قسما رابعا، وهي ولا رابعة إذ هي داخلة في ثلاثة تابعة يعني غير خارجة. يبقى أنت خرجتها يبقى بجاهل، إما بالثلاثة وإما بالحكمية، لأنها تدخل فيه، تدخل فيه. ما أقولش بقى الحديث صحيح وضعيف ومقبول ومردود، يبقى أنت جاهل. صحيح ضعيف مقبول مردود، يتقول مقبول ومردود يتقول صحيح وضعيف مثلا وحسب، لكن تقول لا ده لابد الأربعة، صحيح ضعيف مقبول مردود. طب والمقبول عندك الصحيح، طب ما انت خلاص، ما انت ما تجعلت الصحيح دي بقى، طب ما هو داخل في المقبول، او هتقسمها بتقسيم اخر تقول صحيح ضعيف حسن او الى اخره. فهذا تكرار يدل على جهلك بالتقسيم، يدل على جهلك بالتقسيم. ها طيب ايضا شو محمد، ها ها يعني ناقدا اكبر، ولا هو ناقد بس هو جعلوه ناقدا اكبر. نعم، بطل التوحيد. واهم شيء في المخالفه هذه انهم فسروا بها لا اله الا الله. اشكالياتنا مع قطب ان هو قال ايه، مش لا حاكم الا الله، لا، أن معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، هي دي المشكلة الأولى، دي المشكلة الأولى. وإلا أنا أقول لا حاكم إلا الله، لكن قطب يقول لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، هنا نقف. لكن هشام يقول إيه، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، أعبده بإفراد بالحكم، أعبده بإفراد بالذبح، أعبده بإفراد بالعبادة، أعبده وهكذا. يبقى هنا لا معبود إلا الله دخل فيها جميع الأقسام بحق إلا الله، لكن أنت جعلتها إيه؟ يبقى أنت جعلت لا إله إلا الله تفسيرها إيه؟ لا حاجة. ده أهم نقطة. ده المخالفة الأولى البارزة أنك فسرت. يبقى إشكاليتي مع قطب ومع وموجودي ومع على ضربهم تمام، وحويني اللي لسه أول أمس يقول هذا في 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 قطر، ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله. شفت مقطع له في شهادة لا إله إلا الله والتوحيد، قلت جيد نسمع كلام في التوحيد الجديد فصر. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا حاكم إلا الله. أبو إسحاق الحويني، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا حاكم إلا الله، يعني الحاكم هو اللي بيقول، الحاكم اللي يحكم قانون وضعية وكذا وكذا، وصار يتكلم عن حكم القانون الوضعي. يبقى دي الإشكالية، من الذي فسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله؟ هي داخلة في لا إله إلا الله، لكن فسر لا إله إلا الله بما يتضمن جميع معانيها. لا معبود إلا الله اللي هي تساوي، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اللي هي تساوي. وإلى مدين قوم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى لابد أن تفسر لا إله إلا الله بهذه الكلمة، لا معبود حق إلا الله. أدي واحد. الأمر الثاني أنك جعلت هذا أخص. الأمر الثالث أنك جعلت قسما. رابعا خرجت بي عن هذا. الأمر الرابع أنك جعلت ناقدا من نواقض الإسلام الكبرى بهذا. الأمر الخامس أنك على منهج الخوارج واستدلال الخوارج فيها إن الحكم إلا لله. الأمر السادس السابع العاشر المئة خروجك عن سبيل العلماء، خروج عن تفسير السلف، خروج إلى كل ما شئت، لكن المبدأ الأول أنك فسرت لا إله إلا الله بماذا؟ بما لم يفسر به السلف في حينما قلت لا حكم إلا الله. لأن لو قال لك أنا أقول لك ها في حكم غير الله، تقول لا إن الحكم إلا لله، لكن لا يفسر بها لا إله إلا الله. فأنت مثل الأشعري اللي قال لا مخترع لا قادر على الاختراع إلا الله، والثاني يقول لا صانع إلا الله، والثالث يقول لك لا خالق إلا الله، والرابع يقول لك إخراج اليقين الفاسد من القلب وإحلال تماما كل واحد. ولهذا من مبدأ تفسير التوحيد يعرف المنهج، من مبدأ تفسير التوحيد يعرف ماذا؟ منهج الإنسان. نعم. صح. تمام. نقول المناقض للتوحيد، ليس كل مناقض للتوحيد يكون مناقضا أكبر. المناقض للتوحيد أكبر وأصغر. فأنت ما تقول والنبي ده مناقض للتوحيد بس أصغر، والأمان مناقض للتوحيد بس أصغر، الرياء مناقض للتوحيد بس أصغر، الحكم مناقض للتوحيد. لكن إن كان على وجه الأكبر أنك لا ترى أن الله مشرع سبحانه وتعالى، لا ترى أن هذا الحكم كذا تكذب هذا الأكبر، إنما إن تركت إلى غيره من المخالفة هذا أصغر. يبقى إذن نقول له ليس كل مناقض للتوحيد يكون مخرجا من الملة. ولهذا بعد ما وضع كتاب التوحيد، كتاب التوحيد قسم في الجملة إلى قسمين: التوحيد وأدلة وجوبه، الشرك وأدلة تحريمه وصوره، الأصغر والأكبر. وجعل فيه كل باب ما جاء في اللوي، ما باب ما جاء في الذبح لغيره، باب ما جاء في الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فجعل فيه أقساما هي أكبر وأقساما هي أصغر. ولهذا نقول له تعريف ابن القيم للطاغوت ما هو؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا يعود للنواقض، لكن التجاوز الذي يفضل الطاغوتية ترى أن تكون تجاوزا أكبر فتكون الطاغوتية أكبر. المعبود مثلا، المعبود إن دعوت بدويا، دعوت حسينا، إن دعوت كذا، هذا صار تجاوز في المعبود أكبر، خرجت من الإسلام. لكن إن ذهبت إلى قبر البدوي تصلي لله عنده تظن بركة البقعة، ده مناقض لكن ليس الأكبر. فلما يقول إن الحكم بيعود إلى الثلاثة، فلماذا تجعل ناقض أصغر مش أكبر؟ نقول إن عندنا الناقض أصلا أصغر وأكبر، الناقض أصغر وأكبر. وده لا يعكر عليه إن بعض العلماء جعل مصطلح الناقض للأكبر وما دونها لك الدين مشحة فيه، واخد بالك نواقض الإسلام. بل بعض يجعل كلمة ناقض تكون الأكبر، ناقض الإسلام كله، لكن نقول قد يكون الناقض الأصغر وقد يكون الناقض الأكبر. فإحنا من وجه نقول اللي بيترك الحكم ترك متعلق بالربوبية، إذ الربوبية متعلقة بالسيادة والملك والتدبير، ودي فيها تعلق بالحكم. ناقض للألوهية الإفراد، جعلت لله شريكا في هذا، فهذا بعد الألوهية. الحكم بالأسماء والصفات، إذ من اسمه الحكم سبحانه وتعالى، هذا مناقض لهذا. فالمناقض لكن المناقض ده تارة تكون المناقضة أكبر وتارة تكون أصغر. باب الأسماء والصفات، أنت باسم الاسم هذا في الحكم مناقض، لكن مناقض لماذا؟ زي ما الأشعار عندهم ما يناقض أسماء وصفات، لكن أكبر أو أصغر هذا فيه التفصيل. والحكم يناقض لكن فيه التفصيل. فينظر إلى نوع التجاوز في المعبود والمطبوع والمدبوع والمطاع، طارة يفضي التجاوز إلى ما يخرج من ملة الإسلام، وطارة يفضي التجاوز إلى كمال هذا التوحيد الواجب، كماله الواجب. نعم يا عبد الرحمن، صح 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 صح. ولهذا صح أن نقول القرآن كله توحيد، بس مثل هذه المعاني، أما نقول القرآن كله توحيد وما نقول معصي كلها تنفع مع التوحيد. ليه؟ لأن المعصية مربوطة بقول النبي كما في الصحيحين، لا يزل الزاني حينئذ مؤمن، ولا غياب المراقبة، وغياب المراقبة متعلق بالتوحيد. ولهذا أشكل على العدوي لما قال إنه ما فيش نقص فين في التوحيد، في نقص في الإيمان، أشكل عليه المسألة دي، ظن إن الإيمان حاجة والتوحيد إيه حاجة، فإحنا نقول بنقصان إيمان لكن ما نقولش بنقصان توحيد، هو فاهم هذا. فهو من جهة نقول كذا، ومن جهة أخرى نقول بأن ما يناقض توحيد واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللي هو المناقضة اللي بالمعنى الأخص، وهناك مناقضة بالمعنى الأعم. ولهذا من هنا لو أنا أورد هذه التقسيمات فلابد من التنبيه على قيودها، تنبيه على قيودها حتى لا يقع عندي ماذا؟ حتى لا يقع عندي تضارب. مثل تقسيم الأسماء والصفات، لو واحد يقول لك الصفات مدى ثبوتية وسلبية، تقول له لا كيف يعني، العلماء قسموا الصفات إلى الصفات إلى ذاتية وفعلية، ما منين جبت تقسيم هذا؟ نقول ذاتية وفعلية باعتبار، ثبوتية وسلبية باعتبار، يبقى فيه اعتبارات. فالمعاصي يتناقض مع التوحيد باعتبار، والمعاصي تتناقض مع الطاعة، والشرك يتناقض مع التوحيد باعتبار. فقلنا نواقض التوحيد بقى ايه؟ الشرك وكذا وما ولاه، يبقى دي كلها باعتبارات، هذه كلها باعتبارات. نعم.
فالعبادة لا تكون عبادة، قال فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك مهما حسنت نية الفاعل.
هذا لما ناقش الحويني عبد الرحمن عبد الخالق مسألة التقسيم اصطلاحي ولا كذا، ناقشوه من جهة اصطلاحية بحتة، ظن المسألة هي ايه، عبارة عن ايه؟ عبارة عن أنك تدخل قسما رابعا أو لا تدخل. فقالوا بأن المسألة هنا مسألة إيه؟ يعني اصطلاحية لا مشحة فيه، ولم ينظروا إلى حجم المسألة وما ترتب عليه. ومن هنا عدم الاعتبار هذا جعل إلى اليوم رغم كثرة الردود والنقد الحويني، جعلوا إلى اليوم مصرا على أن يفسر لا إله رب لا حاكم، ومصر إلى اليوم إن أخص الخصائص توحيد الحاكمية. ليه؟ لأنه لم يفهم المراد من الانتقاد، لم يفهم المراد من الانتقاد ولم يتصور، والحكم على شيء فرع عن تصور. ولو أنه عرف ما أفضى إليه تفسير لا إله بلا حاكم إلا الله، ما أفضى إليه من الشرور وقصر التفسير على هذا لما قال، لكنه بيأخذها من جهة اصطلاحية بحتة، فلا مشاحة في الاصطلاح. طالما أن عندي في النهاية أنه معنى لا حاكم الله معنى صحيح، يبقى خلاص لا إشكال في ده. يقولك الشرع كل ما هو رجل الحكم، حكم بقى متعلق باسماء وصفات، حكم متعلق بأحكام شرعية حلال وحرام، يبقى في النهاية برضو الشريعة بمعناها العام هي الحكم، ويبقى لا حاكم الله بالمعنى العام. ولا يدري هؤلاء ما فيه، مثل الذي يناقش اليوم في الخروج لك ايه المسألة فقهية، جعل الحق والبطل متعلق به بكون المسألة فقهية ولا عقدية. لو قلت عقدية يبقى المخالف في العقيدة ضال، لكن لو قلت فقهية يبقى المخالف في الفقهية غير ضال. ولهذا هو يستميت في أن يجعل المسألة مسألة فقهية. ليه؟ لما يترتب عليها من أثر عنده، وهو عدم التضليل. هو لا يعني أن تكون مسألة فقهية وعقدية في حد ذاتها، بقدر ما يعنيه أنها إن جعلناها فقهية فلن نضل، فعلما تضللون والمسألة فقهية، وبالتالي ألغى إدخال المسألة هذه في كتب الاعتقاد، وجعل هذه المسألة كاشفة من كواشف إيه الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. إنما هو يناضل في أن المسألة هذه مسألة فقهية وليس مسألة عقدية. وده طبعا كله راجع يا اخواني ايه لعدم الدراسة للعقيدة والسنة دراسة صحيحة وعلى يد اهل العلم الذين يقدرون مثل هذا. نعم
شفنا حوار الحويلي مع عبد
الرحمن. نعم
نص حوار الحويلي مع عبد الرحمن عبد الخالق اذكروا
ماشي خلاه وضع يعني واضح خلاه بعدين. نعم
فالعبادات لا يصلح ان يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية واستدراكات العقول أو غير ذلك،
لأن مبناها على التوقيف. نعم
أو غير ذلك مهما حسنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة.
يعني لو قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ونيته أنه يعظم الرسول، نقول نيتك شيء وعبادتك شيء. النية ما تكفي، النية متعلقة بالإخلاص، لكن بقي ما تعلق بالمتابعة. نعم
فلو أن إنسانا مثلا قال الصلوات خمس، أنا أريد زيادة خير، أصلي فريضة سادسة زيادة خير، نقول لا هذا باطل، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصدك حسنا فهو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة رضي الله عنهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي فكأنهم تقالوها، ولكن اعتذروا.
وليس معنى يا اخواني تقالوا يعني احتقروها مثلا او كذا، ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم له مقام رفيع، والله غفر الله وتقدم من ذنبي وما تاخر، فعبادة عظيمه، لكننا احوج الى كثره العباده لاننا لا ندري يعني يغفر لنا ام لا، مقامنا عند الله ما ندريه. نعم
ولكن اعتذروا بان الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء يعني يريد التبتل، وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية ولا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله.
هم أرادوا للخير، ما أرادوا إلا الخير والتقرب إلى الله عز وجل بأعلى ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى ربه من صور العباد. نعم
أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا فالعبادة لابد أن تكون مطابقة لما جاء.
طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قسم وقته هنا يا إخوان؟ هل التقسيم ماذا سيكون للعبادة ولغيرها، أم هو تنوع في العبادة؟ مع النية الصالحة تنوع في العباد، فالنوم عبادة والقيام عبادة والصوم عبادة والأكل عبادة بالنية، إذا نية تنوع. والأكل مما أعان به على الصوم، والنوم مما أعان به على القيام، والزواج مما أعان به على العفة. إذن هذه عبادات لو أن الإنسان نواها، وليس معنى أن الإنسان خرج من عبادة إلى غيرها، ولكن بالنية. نعم نعم. نعم قاعدة الاستحسان يعني. نعم الاستحسان المبنى على الرأي زي القياس تماما، استحسان المشروع وغير المشروع كالقياس المشروع وغير المشروع. فما بني على الرأي والخرص دون الدليل هذا الممنوع، استحسن بعقله. أما إذا استحسن بضابط استحسن ما استحسنه الشارع، استحسن ما استحسنه العلماء، فهذا المضبوط. فهذا استحسن ما استحسنه الشارع، لكن قد يكون ما استحسنه الشارع يرجع نص خاص، وقد يرجع إلى أصل مستنبط من النصوص. فنقول مثلا الشريعة مثلا تستحسن الألفة بين المسلمين والمودة بين المسلمين، فأنا استدل بي عليك أنت لو ما مثلا تحدث أشياء قد توقع بينك وبين بعض الناس العداوة وكذا، أقول يا أخي يعني الألفة وكذا هذا مستحسن من قبل الشرع، وسع في هذا مثلا. فالاستحسان المبني على نص أو قاعدة أو ما استحسنه العلماء فهذا استحسان مشروع. إنما الاستحسان المبني على الرأي والهوى هذا الذي قالوا فيه من استحسن فقد شرع، يعني استحسن على خلاف المشروع، استحسن ما يصادم المشروع. فأنا استحسن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، استحسن هذا ليه؟ لأن عائد إلى تعظيم النبي. أقول لا، ده ليس عائد إلى تعظيم النبي، ده عائد إلى تجهيل النبي. قال إزاي؟ أقول لأن النبي مات ولم يقل هذا، إذن أنت أعلم منه، وفات النبي أو تجهيل الصحابة الذين فاتهم أن يقولوا سيدنا، وليس إلى تعظيم النبي. نعم.
وهكذا فالعبادات لابد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان أو علان، ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة، هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان.
هذه النونية حقيقة عظيمة يا إخوان، شرحها عظيم إن شاء الله لعلنا إحنا، طبعا هي معنى تعليق الشيخ أحمد عيسى بن عيسى، لكن إن شاء الله سنضيف إليها تعليق إن شاء الله للعثيمين، لأن يمكن أكثركم ما حضرها معنا، وهو تعليق نفيس، شرح نفيس، إن شاء الله سنعيده. افرح إسماعيل إن شاء الله. فابن القيم يقول: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى، بالأمر أي بما أمر الله به. ولهذا ما تعريف العبادة؟ ها؟ اسم جميع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، فهي مأمور بها، لأن العبادة إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولا تخرج عن هذا. نعم.
حق الإله عبادة بالأمر يعني بالشرع، فالأمر المراد به الشرع، فلا تحدث شيئا من عندك لا بهوى النفوس،
كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالمراد بالأمر ماذا؟ الشرع.
فلا تحدث شيئا من عندك لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، فالذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عابدا لله، وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك، فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
نعم. إذن العبادة هذه لا تكون إلا مع كمال الحب وكمال الذل، ليس مجرد الأداء فقط، إنما مع كمال الحب وكمال الذل. إذن أنت جمعت بين الأمر وبين الحب والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أصل موجود في معنى العبادة. ولهذا قال اشتقاق العبادة إما من عبد وإما رجع إلى المعبد، فالمعبد المذلل، تقول طريق معبد يعني مذلل، وعبد بمعنى عابد راجع إلى العابد. ولهذا قالوا هذه تكون عبادة شرعية والأخرى العبادة الكونية، كون الخلق خاضعين لله سبحانه وتعالى. والعبادة الشرعية وكان فيها العابد، لكن لابد أن يكون فيه الذل لله سبحانه وتعالى كذلك، فرح العبادية تقوم على الحب وعلى الخوف وعلى الرجاء، هذه راحة العبودية. نعم.
هكذا تكون العبادة، لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، ليس فيها بدعة. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال العلامة الفوزان: هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئا كما هو مذهب المعتزلة، فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذا يوجبون على الله بعقولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضل، هذا حق تفضل به. ونظم ذلك الشاعر،
هذا هو القيد المهم جدا، لأن كلام الشيخ قد يوهم أن هذا تكرم وفضل محض دون إشارة إلى الوجوب. فهناك من أوجب مطلقا، قال هذا حق واجب مطلقا دون نظر إلى التفضل والتكرم، هذا يجب على الله، وهذا قول المعتزلة. هناك من قال تفضل وتكرم فقط، هذا قول الأشاعرة. قول أهل السنة والجماعة جامع بين الأمرين، هو حق واجب، لكن ما أوجبه العباد على الله، وإنما أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وتكرم. يبقى عندنا في هذا الحق ثلاثة أقوال للفرق. قول المعتزلة قالوا بالوجوب على الله، ليس الأمر رجعا إلى تفضل ولا تكرم، هذا يجب، ولهذا أوجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، هذا واجب. ومن هنا فسروا الآية: تلك الجنة التي يرثمها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دي عوض، يجب على الله أن يدخل المطيع الجنة، ما في شيء اسمه ندخل بفضل من الله، لا يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا: حتى أنت رسول؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ما عندهم هذا، عندهم الباء عوض وليست الباء سببية. فنجمع بين السبب والفضل، ولهذا لا تعارض عندنا بين قول الله ادخل الجنة بما كنتم تعملون وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا: حتى أنت رسول؟ قال: حتى أنا. ما في تعارض، ما في تعارض، إلا أن يتغمدنا الله برحمته منه وفضله. طيب كيف لن يدخل أحد الجنة بعمله، والآية ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هذا ظاهر التعارض؟ نقول: لا، لأن المثبت ادخل الجنة بما كنتم تعملون إشارة إلى السبب، وهذا أيضا نستدل به على من قال بإيمان تارك العمل كلية. نقول: أنت مخالف، إن الجنة يدخل إليها بعمل، اللهم إلا إذا مات ولم يتمكن منها، أو تاب ومات ولم يتمكن منها، أو كان جاهلا بالعمل، إنما قادر عمل وعاش ظهره ولم يعمل، أدخله كيف الجنة؟ والله قال بما كنت تعمل، وقال: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعمل. فأنت ألغيت سببا شرعيا، ده سبب، هذا السبب في دخول الجنة أنت ألغيت الآن. طيب، وأما قول النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله، ها النفي هنا رجع إليه إلى السبب، لا إلى المعاوضة، أي أن الجنة تكون عوضا لهذا العمل، لا ليست عوضا، إنما هذا السبب، وإلا فضل الله عز وجل. لأن الله أنعم عليك بما لو تعبدته ليلة والنهار ما وفيت شكر نعمة، فكيف بالجنة؟ يبقى لا تعارض عندنا بينه. يبقى هناك المعتزلة الذين قالوا بحق الوجه، هناك الأشاعرة الذين قالوا ها فضل، وإلا ما يجب مطلقا، نفوا الوجوب مطلقا وقالوا فضل وكرم. أهل السنة والجماعة قالوا واجب، ولكن ما أوجبه أحد على الله، إنما أوجبه الله على نفسه تكرما منه وفضلا. يبقى جمعوا بين الوجوب لأننا لا نلغي إذ هو المنصوص، وحق العباد على الله كذا، يبقى هذا حق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يبقى هذا أوجبه، هذا واجب لا يمكن إلغائه، إلغاء الوجوب لا يمكن. ليه؟ لأنه منصوص عليه، لكن إشارة إلى أن هذا الواجب لا يتنافى مع كماله سبحانه، فهو ليس واجبا من العبد للرب على الرب، ولا لحاجة الرب إلى العبد، بل لتكرم منه وفضل فأوجب على نفسه ذلك. والغاية من هذا الإيجاب دعوة العباد إلى عبادة رب العباد وفضل هذا العمل، فضل هذا العمل ألا يعذب من ليس بشيء، فضل التوحيد. فقد أوجب الله على نفسه أنه يدخل الجنة الموحد، يدخل الموحد الجنة. نعم، فكلام الشيخ هنا أنا يعني هممت أن أعلق عليه، لأنه طبعا لما قال هذا الحق العبادة على الله ليس بحق واجب على الله وإنما تفضل منه، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يجب على الله شيئا، كما هو مذهب المعتزلة، فهم الذين يرون أن الله يجب عليك علي أن يعمل كذا، يوجبون على الله بعقولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به. لغيت هنا يلاحظ على الشيخ، يلاحظ على الشيخ، إنما يقول أهل السنة والجماعة يقولون إن الله الله ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به. لا، إنما الله سبحانه وتعالى أوجب عن نفسه، ليس عليه حق الوجوب لخلقه من قبلهم، إنما أوجب عن نفسه. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك قال فمعنى حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجب عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه عن نفسه تكرما منه. هذا الكلام هو كلام السنة والجماعة. يبقى مراد الشيخ من الكلام الأول هو ماذا؟ أنه لا يجب على الله شيء حق واجب من قبل العباد، أن العباد هم الذين يوجبون على الله، أما هو يوجب على نفسه أو أوجب على نفسه، فقد أوجب على نفسه سبحانه وتعالى ذلك بمحض منه وفضل. نعم، كما قال سبحانه وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نعم،
ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
فمعنى العباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا كذا، هذا أيضا نقول ليس في إشارة إلى الأمرين، ما للعباد عليه حق واجب إن قصد يوجبه العباد على الله فنعم، إنما المطلق ما العبادة عليه حق واجب أو وجب، نقول للعباد حق لكن أوجبه الله عز وجل نفسه، لأن النبي صرح قال وحق العباد على الله، إذا للعباد حق، لكن هذا الحق أوجبه الله عن نفسه سبحانه، فلا بد من الإشارة إلى الأمرين. هو ما أشار إلى هذا إلى أن قال إن عذبوا فبعدله وأن نعموا فبفضله، صحيح اللي هو دخول الجنة بالفضل، لكن الجزء المتعلق بالحق ما أشير فيه إلى الفضل. نعم.
فمعنى حقه
من الجمع بين الأمرين، بين كون هذا الحق واجبا لكن الله أوجبه على نفسه، وبين كون هذا بمحض منه بمحض فضل منه سبحانه وتعالى. نعم.
فمعنى حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر.
ومن هنا أخواني ها نرد على من قال من الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله، مع أن الله قد وعدهم الجنة وعينا ووصفا، عينا في بعض المعينين أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، هذا الوعد لا يخلفه الله، فكيف يكفر أبو بكر؟ كيف يكفر؟ فما دخل تحت الوعد لا يخلف أبدا. طب ما دخل تحت الوعيد على قسمين، ما دخل تحت الوعيد على قسمين، وعيد لمعين ووعيد لنوع. وعيد لمعين لن يخلف، عمرو بن لحي هذا في النار، إذا نص الشارع على أن فلانا في النار هذا وعده لن يخلف. إنما الوعيد المتعلق بالوصف والنوع هذا الذي يخلفه الله عز وجل في حق ماذا؟ في حق المعين اللي ما نص عليه. فالله وعد الزنا، توعد الزنا، توعد المرابين، توعد كذا، لكن المرابي الفلاني قد يغفر له. يبقى الوعد، الوعد لا يخلف الله عز وجل وعده، الله ما يخلف وعده. للمعين ما يخلف وعده. طب للنوع الوعد، الوعد ما يخلف. طب بس فلان الموعود بكذا وكذا وكذا على الذكر والصوم هذا عذر، الله ما أخلف وعد أيضا، لأن الله عز وجل رتب وعده على شرط وخلو مانع. هذا أتى بمانع، هذا أتى بمانع، وليس الوعد المطلق فيما يتعلق بالوصف، ليس الوعد المطلق. طيب الوعيد إن تعلق بالمعين هذا لن يخلف. إحنا عندنا من قواعد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النص في جنة أو نار فإنه يجب الجزم به والقاطع. أما فيما تعلق بالوصف توعد الله كيت وكيت وكيت، فهذا قد يختلف في حق المعين الذي يموت مصرا على هذه المعصية، لكن نقول تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. من ايه؟ طب المعين هو الذي يسمى كيف؟ لا غير المسمى، مثل مؤمن، محسن، مجاهد. هذه الأوصاف هو عائد لهذا. احنا بنقول من سمي خلاص انتهى، من سمي جنة ونار انتهينا منه. طب والذي لم يسمى؟ احنا نقول امره الى الله عز وجل، ان شاء عذبه، ان مات على المعصية مات على المعصية، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، ان شاء وان شاء. نعم.
الا يعذب من لا يشرك به شيئا، فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب. وهذا إذا
نقف عند ألا يعذب من الشرك. نعم لا، إلا إذا قصدت بها المعنى الشرعي، فالرسول كان يعلم المعنى الشرعي والشرع انتهى، ودخول في مسألة شرعية الله ورسوله أعلم هذا ما في مشكلة، لأن الرسول كان يعلم الشرع كله. لكن تقول الآن الله ورسوله أعلم تقصد العلم اللي هو الكوني وهذا، والعلم بالواقع والعلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. أي نعم، يعني الأمر الشرعي نعم، ولذا نقول تترك هذه، لأن طالما فيها التفصيل تترك، تترك لكن تشرح. فاليوم مثلا أقول لك مثلا فلان راح، تقول والله الله ورسوله أعلم. لا، هذا متعلق به، هذا متعلق الآن بغيب، هذا متعلق به الرسول ما أعلم عنه الآن صلى الله عليه وسلم. من صح؟ ايه الاشكالي؟ طعن يعني؟ نعم، لا، ده هو قبل جواب النبي، النبي قبل تعليم النبي، النبي قال له يا معاذ أتدري ما حق العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، لأنه ما يدري ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري، ما يدري. ليس الاختبار هل يا معاذ التوحيد من حق الله على العبد وهل كذا، إنما قال أتدري ما حق العباد وما حق عباد الله؟ قال الله ورسوله أعلم. بل قد يكون في الأمور الظاهرة جدا إذا خشي أن يأتي جواب على خلاف الظاهر، مثل إيه؟ حديث أبي بكر في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ طيب ليه ما قالوا يوم النحر؟ وليه ما قالوا البلد الحرام؟ وليه ما قالوا شهر ذي الحج؟ مش أنت عارف يا صبر؟ إحنا شهر الآن ذو القعد، أي شهر هذا يا صبر؟ ذو القعد. طيب ليه ما أجابوا؟ أبو بكر يقول فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم، خفنا أن نقول إيه؟ أنه مثلا ذو الحج، خفنا أن نقول كذا، والنبي يريد أن يسميه بغير اسمه، لهذا قلنا الله ورسوله. لأن النبي في بعض المواضع سأل وأجاب على خلاف ما أجابه. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا دينار. ما قالوا هنا الله أعلم، قال المفلس أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وكذا إلى آخره. ولهذا أنت تخاف من سؤالي، لو أنا أسألك، أنا مثلا سألتك مرة أقولك مثلا ما من العالم يا أمير؟ تقول العالم الذي يحفظ المسائل والذي كذا، أقولك العالم يا أمير من يعمل به. طيب أقول مثلا في موضع آخر من كذا، كم مرة أنت أسألك سؤالا قد يكون جوابه ظاهر فيما يبدو لك فتجيبني، بعد مرتين ثلاثة أربعة لك سؤال ظاهر تقول لي والله ما أدري يا شيخ، تخشى أن تجيب فيه بما ظهر لك فيأتيك الجواب على خلاف المعهود، فيأتيك الجواب على خلاف المعهود. من الزاهد؟ من العالم؟ من السلفي؟ من كذا؟ تجعل ضوابط خاصة غير المعهود مثلا، أو لفت نظر لمعنى عام غير إيه؟ غير المعهود. لهذا الصحابة لما سئلوا عن ذي الحجة وعن كذا قال الله ورسوله أعلم، مع أن هذا أمر ظاهر، التعليل حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم، حتى ظننا سيسميه بغير اسم. فهنا لما يقول النبي لمعاذ بن جبل أتدري ما حق العباد الله ما حق العباد الله، سكت حتى يأتي الجواب، يريد أن يتعلم من الرسول. فقال الله ورسوله أعلم، رسول الله بما سيقول. نعم.